الأمر في هذا واسع. المهم إن على الحاج إذا وصل بمزدلفة أن يبادروا للصلاة، أن يبادروا. وقفت السيارة بادروا بالصلاة، قبل تنزلون كذا أو كذا أو العفشة والفروشة بادروا بالصلاة. وهذا يتأتى إذا كان الناس قد استعدوا للصلاة والطهارة وكذا، من حين يصيرون خلص الأمور ميسرة يبادرون بالصلاة، صلاة المغرب. ثم بعد ذلك إن أحبوا كانت الرواحل يشق يعني تأخيرها وانتظارها وعليها يعني أحمالها والأمتعة، أما السيارة فلا يعني موجب للمبادرة والإسراع والاستعجال بإنزال ما عليه. لكن الناس يستعجلون لا من أجل رواحلهم بل من أجل يعني حوائجهم، والأمر في هذا واسع. أنزل العفش أو صلوا قبل ذلك. ثم يبيت الحاج بمزدلفة كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه بات بمزدلفة اضطجع، يقول جابر ثم اضطجع ثم اضطجع. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. اللهم صل وسلم. ثم يصلي الفجر بغلس، فإنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر قبل وقتها، يعني قبل وقتها المعتاد الذي كان يصليها فيه. ليس المقصود أنه صلى الفجر قبل طلوع الفجر، لا، بل يبدر. ولهذا قال ثم يصلي الفجر بغلس، يبدر أكثر، يبكر بصلاة الفجر أكثر مما يبكر في سائر الأيام. يبدر ثم بعدما يفرغ من صلاة الفجر يذهب إلى المشعر، وهو جبل هناك يعرف بقزح، جبل قزح ويسمى المشعر. ففي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أتى المشعر، يعني ركب وذهب عند المشعر ووقف عنده، وقف عنده فهلله، هلل ربه ودعاه حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى. فهكذا يفعل الحاج، إن كان يتهيأ له أن يأتي عند المشعر ذهب، وإن لم يتيسر لأي سبب من الأسباب فلا حرج. والرسول قد يعني بيّن أن اتيان المشعر ليس أمرا ضروريا واجبا، فقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، كلها يقف في مكانه منامه، المكان الذي وقف فيه بالسيارة. والآن لا يتأتى للناس إلا هذا، ما يمكن الناس بسبب كثرة الحجاج والعوائق والتحرك ما في أيديهم شيء، يقفون مكانهم بعد صلاة الفجر يشتغلوا بالذكر والدعاء والتكبير حتى الإسفار. وأما الدعاء الذي ذكره فهل يحتاج إلى ما أدري عن ثبوته، يعني كون نقول أنه يسن أن يدعو بهذا الدعاء، المهم أنه كما قال جابر فدعاه فهلله، فدعاه وهلله وكبره، يدعو ربه ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد ذكر الله المشعر الحرام في كتابه، فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فينبغي الإكثار أيضا في هذا الوقوف من الاستغفار لقوله تعالى فإذا أفضت من عرفات، لقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نعم.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ثم ينحر هديا.
إلى هنا بس. يقول ثم يدفع بعد يدفع من مزدلفة الآن، هذا الانتقال انتقال آخر، يدفع يرحل ويسير من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا ينتظرون طلوع الشمس ويقولون لجبل تطلع من جهته الشمس أشرق ثبير كيمان غير، ينتظرون طلوع الشمس من جهة ذلك الجبل، فإذا رأوا الشمس طلعت أغاروا يعني أسرعوا ذاهبين إلى منى، فالرسول خالفه في الدفع من عرفة فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس، وخالفهم في الدفع من مزدلفة فدفع قبل طلوع الشمس. فإذا أتى بطن محسر وادي معروف عليها الآن كتابات ولوحات، هذا وادي محسر، وادي بين مزدلفة ومنى، ماشي اللوحات الآن كل شيء عليه لوحة أو كتابات وعلامات على الخطوط، فإذا جاء بطن محسر أرى أسرع، يعني يوم كانت الرواحل أسرع حرك قليلا قدر رمية بحجر مسافة كذا، يمكن تقدر بمئة متر 200 متر يمكن أكثر. فجابر ذكر رضي الله عنه في حديثه الطويل أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن محسر حرك قليلا أو أسرع رمية حجر. قيل إن السر لهذا إن هذا هو الوادي الذي حسر فيه الفيل أصحاب الفيل، حبس الفيل هناك ونزل العذاب عليه، نزل عليهم العذاب الرمي بالحجارة في ذلك الموطن، ترميهم بحجارة من سجيل. ثم يجوز الحاج يتجاوز ويمضي إلى منى ثم يقصد جمرة العقبة. جمرة العقبة المعروفة هي التي تلي مكة وهي خارج منى لكنها تعتبر حد، فمنى بين وادي محسن وبين العقبة، هذا حد، هذه حدوده. فيأتي ويرميها بسبع حصيات، يأتي جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات. الحصيات مين ما ذكرها، لكن لابد انه سيشير او شيء. منين الحصى يمكن يلقطها من الطريق، كان يمشي او فيها معها حد يلقطها، او يلقطها من مزدلفه نفسها، من مزدلفه يلقط سبع بس، ما يحتاج يلقط 70 حصاة، يعني السبع حقت اليوم والباقي يلقى في يلقط 7 حصيات ويولمهن يخليهن معه حتى إذا جاء جمرة العقبة فإذا معه الحصيات فيرميها ب7 حصيات مثل حصى الخلف، يعني وصفها الفقهاء بأنها حصيات بين الحمص والبندق أكبر من الحمص، يعني ما هي لا تكون صغيرة يعني مثل حبة البر أو نحوها أو الفلفل أو ده. ولا تكون كبيرة سير لا وسط مثل حصى الخذف يعني مثل الحصيات التي إذا أراد بعض الناس يحذف يعني حصيات مثل حصى الخذف يعني مثل الحصيات التي تستعمل للحذف. جاء في الحديث الصحيح عن عباس رضي الله عنهما أنه لقط النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فأخذهن النبي عليه الصلاة والسلام بكفه وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف إنه يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصية. نعم هكذا ثبت عنه عليه السلام أنه رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصية ومعنى ذلك أنه يرميها واحدة 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 ما يرميها دفعة واحدة ما يرمي المجموع كلها لا يرمي كل واحدة واحدة ويرفع يده يصير رمي الله الله عليه يتحرى موضع الجمرة ولا يتحرى الشاخص لا يروح يصير يخلي الجدار ذاك هو الهدف يدور الجدار لأنه يضرب الجدار يمكن ضربه للجدار يطلعه برا لا اجعل هدفك أن ترميها في المرمى بس في الموضع في الحوض بس وإذا أنت رميتها في الحوض فلا تتابعها طارت راحت ما راحت مالك شغل فيها المهم أنك أنت لا تبالغ في الرمي ارمى رمي معتدل الله أكبر الله ويرميها يقول جمرة العقبة يرميها وهو مستقبل القبلة معناه أنه يجعل العقبة يمينه ويرمي ويستقبل القبلة هذا شلون يصير يرمي يعني يرميها وكذا يلتفت وجهه لكن الصحيح لا الصحيح يجعل وجهه للجمرة للمرمى ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما صح بذلك الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة فجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة انت هذا هو السنة. أما ما ذكره المصنف هذا رأي ربما ورد فيه بعض الروايات المرجوحة الرواية الثابتة في الصحيحين حديث ابن مسعود ثابت في الصحيحين متفق عليه أنه رماها هكذا ايش قال الشارع ايش قال على النقطة ايش قال
قل فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات
بعد فيرميها مستقبل القبلة
نعم في نعم قل جمرة العقبة شرح آخر الجمرات مما يلي منها
اي بعد ها
قل
قال ويرميها
مستقبل روى حنبل بن ناسك بإسناده عن زيد بن أسلم قال رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فسألته عما صنع فقال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت
ما تعرض أن نقول مستقبل القبلة طيب بعد
ثم ينحر
ها على حاجبه الأيمن نعم
قال والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سنة البقرة.
هذه الرواية مرجوحة في مقابل ما في الصحيحين. هذه عندها إيش عند الترمذي؟ ها؟ عند الشيء عبد الله على الأقربي.
قرر
المذهب. ها؟
قرر المذهب.
ها؟ ذكر رواية.
قال الحديث بن مسعود خرج الإمام أحمد بن ماجة والترمذي. هذا.
هذا من
قال وذكر شرح العمدة. وذكر القاضي في مجرد ابن عقيل أنه إذا رمى جملة العقبة يكون مستدبر القبلة مستقبلا لمنى، فإنه إذا وافى هذه الجمرة مر بها ثم رجع فتوجه إليها، فإذا جاوزها ثم عاد متوجها إليها كان مستقبلا لمنى مستدبرا للقبلة. وهذا بناء على أنه لا يرميها من بطن الوادي وإنما يرميها من ناحية المأزل. انتهى
إلى آخر. نعم الظاهر باقي شوي لا نكتفي بهذا الشيء. نحر الحلق وكذا وطواف. نعم
يقول السائل صلى الله عليه رجل يريد الحج مفردا ويريد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته، فهل الأفضل أن يذبح أضحيته في مكة أو يوكر من يذبح عنه في الرياض؟
إذا كانت عائلته معه يضحي بمكة، إذا كان هو يبي يحج وحده عندي كذا هذا الذي يظن يترك الأضحية يذبحها في بيته وله. أما إذا سافر بعائلته وأولاده يذبح أضحيته في بيته، وأيما فعل فهو مجزي. نعم.
من كان حاجا متمتعا وأراد أن يضحي فهل يقصر بعد العمرة أم ماذا يفعل؟
نعم يقصر. نعم يقصر، هذا نسك، لا نسك لا يمنع منه إرادة التضحية. نعم.
والسائل هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد بمزدلفة؟
هذا مسكوت عنه محتمل. قل جابر اضطجع حتى ما فيه يعني ما يوجب الجزم بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر. نعم.
قل
ها شكرا. لا الأصل هو الوتر، هذا الأصل ما دام إنه ما عندنا دليل واضح على أنه لم يوتر، لم يوتر ولم كذا. نعم عندش. نعم.
يقول السائل هل يجب على المجامع قبل التحلل الأول الحج من قابل حتى وإن لم يكن مستطيعا؟
هذا السؤال طريف يعني. وإن لم يكن مستطيعا إذا كما هم مستطيعوا شو قال شو إيه يجب عليه الحج إذا استطاع، لا يكون هذا الحج آكد من حج الفريضة إذا لم يستطع الحج. فاتقوا الله ما استطعت. المهم أن يحج من قابل إذا توفرت له الأسباب، إذا استطاع. فإن لم يستطع الحج ولو بعد إذا استطاع يبقى يظهر أن هذا الحج يبقى في ذمته. نعم.
يقول السائل هل المفرد بالحج يحل له كل شيء إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أم أن حكمه حكم المتمتع؟
هذا ما في فرق، المتمتع والقارن والمفرد حكمهم في هذا واحد، كلهم يتحللون برمي جمرة العقبة أو بالرمي والحلق على الخلاف أبد، كل هذا ما في فرق. نعم.
يقول السائل من عليه هدي في الحج هل يمسك عن جلده وأظفاره وشعره من دخول عشرة الحجة؟
لا ما بعد حرم، أقول ما بعد حرم، ولا ما صار عليه هدي حتى الآن، ما صار عليه هدي ولا تعلق بحكم من أحكام الحج حتى يحرم. نعم.
يقول السائل: متى يحرم من كان حلالا يوم التروية؟ أعني في أي وقت، قبل الفجر؟
لا، بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، الضحى. نعم.
يقول: هل الوقت مفتوح لرمي جمرة العقبة يوم النحر وكذلك باقي الجمرات؟
إيه، كل اليوم وقت للرمي، كل اليوم، بل والليل على يعني ما أفتى به كثير من أهل العلم، لكن في يوم النحر ما يحتاج إلى الليل أبدا، يعني من بعد الظهر وبعد العصر كل وقت ساعة واسعة. وفي الأيام الثلاثة المعروف أن بداية الرمي هو من زوال الشمس إلى الغروب، وقال بعض أهل العلم أنه حتى في الليل، وعليه الفتوى في هذه الأوقات العصيبة التي يعني عظم فيها أو كثر تكاثر فيها الناس والازدحام، فرجح أهل العلم جواز الرمي ليلا، نعم، للحرج العظيم باقتصار على النهار. نعم.
يوم العيد متى ينتهي الرمي أحسن الله عليك، وقت الرمي؟
هو الأصل ما يغرب، ما ينبغي التأخير بعد الغروب ما دام فيه إشكال وفيه خلاف. نعم.
أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يجوز من أراد أن يضحي أن يرجل شعر رأسه ولحيته؟
لكن لو أنه يعني قدر أنه لسبب أو لآخر ما يرمي، ولو بعد ما أمسى، ولو بعد المساء، ولو بعد غروب الشمس. نعم. نعم.
هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يرجل شعر رأسه ولحيته؟
يجوز، ما جاء الممنوع أن يأخذ من شعره، لا يأخذ من شعره، وإذا رجل ما يروح يبالغ ينتف الشعر تنتيف. نعم.
يقول السائل: ما حكم حج الخادمات جماعات بدون محرم؟ وهل مجيء الخادم من بلدها بدون محرم للعمل يجيز لها الحج بدون محرم؟
ما يجيز لها الحج بلا محرم، ومجيئها كل محرم، وهذا ما لسنا بمستشارين في هذا، الله المستعان. نعم. المهم انها أوضاع عجيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حج الخادمات أو شغالات أمم وجماعات، يعني هو من الأوضاع المؤسفة، التي لأنه يقوم عليهن رجال أجانب وهن نساء ليس عندهن الوعي الكافي ولا البصيرة ولا، يعني عليهن خطر من يعني من ضعاف النفوس أو الفسقة. لأن يحتاجن إلى رعاية في رمي الجمرة، يذهبون بهن فيما يذكر لي، وفي الطواف يحتاج
مزارات.
نعم،
يذهبون بهن المزارات أيضا الشيخ.
هذا نوع ثاني، هذا نوع آخر، يذهبون بهن المزارات، ليس عليها حج أصلا، التي ليس لها محرم لا يجب عليها حج. لا. نعم.
شيخ، بما ينصح اللي عنده خادم الآن؟
ينصح الشوف وش تقالي،
يعني تريد الحج يمنعها من الحج،
يمنعها ويمنعها ويتحكم فيها، وش اللي يخليه يمنعها وهو هو اللي جايبها؟ إن شاء الله يعني يجيبها لحاجته بلا محرم، وعندما تريد الحج يمنعها، ما له عليها سلطان، إذا خصوصا إذا شرطت عليها الحج خلاص، إذا كانت سلطت إن حججها أو إنها تحج، تصرف، هي مكلفة، هي مكلفة، فهل لك سلطان عليها أنك تمنعها أنت؟ ولماذا تمنعها وأنت تجلبها باختيارك وبطوعتك لحاجتك؟ ما يظهر لي. لكن يمكن إقناعها بأنها يعني كذا أو كذا، وأنه الحج ظروفه صعبة، وأنه يعني من باب توجيه بصدق ونصح صحيح. فإذا صممت يلتمس لها، إذا صممت يلتمس لها الحملة المأمونة التي عليها ناس يعني يوثق بهم في الجملة. الله المستعان. نعم.
يقول السائل: لقد ذهبت أنا وعائلتي في آخر رمضان لأداء العمرة وزيارة والدي، ولم أستطع دخول الحرم لما معي من الأطفال والبنات ووجود زحام شديد، ورجعت ولم أعتمر خوفا على أطفالي وعائلتي.
الله المستعان. يقول إيش؟
قد ذهبت أنا وعائلتي في آخر رمضان لأداء العمرة وزيارة والدي، ولم أستطع دخول الحرم،
يعني أحرم،
نعم، لما معي من الأطفال والبنات ووجود زحام شديد، ورجعت ولم أعتمر.
هل يسأل شفهي مباشرة؟ اترك الورقة، ما يسأل فيه.
رجع للرياض يا شيخ،
بعد هالشهور تسأل؟ بعد شهور؟ يا مرة شهرين وكذا كان ساعت يوم العيد أو بعد العيد يومين أو في نفس الوقت، أما بعد شهرين تبطن شرطة. يسأل عن المفروض أن يسأل بناء مباشرة، يسأل حتى نشوف سوى. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: شخص حج مع حملة حكومية لأنه يعرف من يعمل بها، وهو ليس موظف معهم، مع العلم أنه غني وكذلك المكان معهم واسع ولم يضيق عليهم، ما حكم ذلك إذا كان حجة الإسلام؟
الحج صحيح والاستغناء زين. نعم.
يقول: حكم الدفع للجمرة بعد منتصف الليل لغير الضعفاء.
المشهور عند أهل العلم أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل لكل أحد، لكن السنة البقاء، وقال بعضهم بل يجب على غير الضعفاء البقاء، وهذا قوي. نعم.
يقول السائل: هل المقصود من المبيت مزدلفة هي يبيت فيها فعلا أو يمكث فيها دون النوم؟
هل يعني يوجد فيها، هم لازم يتناوب أو يغصب نفسه النوم؟ النوم هم باختيار الإنسان، يعني يكون يعني ما جاه النوم إلى بيذكر رب أو يستمر، والحمد لله. يعني ما هو الرواية المبيت ليس من شرطه النوم، يقال بات ساهرا أو بات مهموما أو بات حزينا، بات الإقامة في الليل والبقاء على أي حال، نائما بات نائما أو بات يقظانا أو بات مصليا، يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم.
قل السائل: هل القصر في منى والجمع في عرفة ومزدلفة يشمل حجاج أهل مكة؟
هذا هو الأصل والله أعلم. نعم.
يقول السائل: في قول المصنف رحمه الله: يحرم من التنعيم ليطوف محرما، إذا كان الحاج تحلل التحلل الأول بفعل طواف الإفاضة والرمي أو بفعل طواف الإفاضة والحلق، هل عليه أن يحرم من التنعيم أم يسقط عنه تجديد الإحرام؟
هذا سؤال طيب. الذي يظهر من كلامهم أنه لا يجب عليه تجديد الإحرام، انتهى. نعم، هذا الذي يظهر. نعم. وأنا ما مر علي نص كلام الفقهاء في مثل هذه الصورة، ما أدري، لكن هذا الذي يظهر، لأنهم عللوا ذاك ليطوف بالبيت محرما، ليطوف طواف الإفاضة محرما، وهذا قد طاف طواف الإفاضة. نعم. آخر سؤال. نعم، آخر سؤال.
يقول السائل: ما المقصود بالذبح داخل الحرم؟
الذبح داخل الحرم يعني في الحرم، مش داخل الحرم، ما هو في المسجد، يعني ما هو يذبح فيه داخل المسجد الحرام الذي يصلون فيه الناس. حرم الحرم يعني في حدود الحرم له معالم وحدود معروفة، يعني ما يروح يذبح في الحل، يذبح بعرفة ولا يذبح بالشرايع ولا يذبح في جدة. بس هذا سؤاله.
الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو من من لم يسع مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المصنف: ثم ينحر هديه، أي بعدما يرمي جمرة العقبة على الصفة التي سبقت، يقول ينحر هديه أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر فنحر بدنه صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بدنة، هذا في حق من معه هدي كالمتمتع والقارن. أما المفرد الذي لم يسق هديا فإنه يعني لا، يعني ليس عليه هدي، وليس النحر من أنساكه، ليس نسكا له. ثم يحلق رأسه بعد نحر الهدي، إن كان عليه هدي يحلق رأسه أو يقصره، ولا بد أن يكون التقصير من جميع الرأس، من عموم الشعر، لا يقص من هذا الجانب، يعني شيئا ومن اليسار شيئا ومن الأمام ومن الخلف، لا، لازم يعممه بالتقصير. ولكن الحلق أفضل، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3، فقال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه 3 أمور: الرمي، النحر، فالحلق. ثم يفيض إلى مكة، يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج، يطوف. وهذا الطواف يجوز تأخيره وفعله في أيام التشريق، ويصح أيضا فعله بعد أيام التشريق، لكن لا ينبغي تأخيره عن أيام التشريق إلا من عذر، فالمرأة تحيض فلا تقدر على أن تطوف. وبعد طواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، قيل إنه هو المذكور في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف يسعى إن كان متمتعا، لأن المتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته أول ما يقدر، وسعي لحجه. أو يكون مفردا وقارنا لكن لم يسعى مع طواف القدوم، أو لم يطف أصلا للقدوم فإنه بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة لحجه أو لحجه وعمرته إن كان قارنا. ثم قد حل له كل شيء مطلقا. أما إذا لم يعني لم يفض قبل أن يفيض للبيت حل له كل شيء إلا النساء. إلا النساء فبقي على المحظوران الوطن والمباشرة، لكن يحل له أن يتطيب ويقلم أظفاره ويلبس المخيط ويغطي رأسه. هذا معنى قولهم حل له كل شيء إلا النساء، وهذا تعالى الأول. فإذا طاب وسعى حل له كل شيء وأصبح حلالا، وإن كان قد بقي عليه من أعمال الحج الرمي والمبيت والوداع. ومن أهل العلم ما يرى أن التحلل يحصل برمي الجمرة، يعني التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. وهذه أمور أربعة: رمي جمرة العقبة في ذلك اليوم، والنحر، والحلقة والتقصير، والطواف. هذه المناسك كلها في يوم واحد، وقد دلت السنة على هذا الترتيب: الرمي، فالنحر، فالحلق، فطواف الإفاضة. هذا هو ترتيبها الأفضل، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام: رمى جمرة العقبة، ثم ذهب إلى المنحر فنعر هديه، ثم حلق، ثم أفاض إلى مكة، وطاب بالبيت سبعة أشهر صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذه المناسك، عن ترتيبها، فيقول: هذا حلقت قبل أن أذبح، فيقول: اذبح ولا حرج. وهذا يقول: ذبحت قبل أن أرمي، فيقول: ارمي ولا حرج. وآخر يقول مثلا: حلقت قبل أن أرمي، أو ما أشبه ذلك، فيقول: ارمي ولا حرج. يقول الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهؤلاء الذين يقدمون ويؤخرون منهم من يحصل منه ذلك سهوا أو جهلا، ومنهم من يفعل ذلك يعني استعجالا لبعض هذه الأمور قبل بعض، كمن يذهب للطواف قبل رمي جمرة العقبة. فنقول: لا حرج، ارمي ولا حرج، والله أعلم. لا نعم يا شيخ عصام. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة،
قرأنا،
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لمن أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأ واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. باب ما يفعله بعد التحلل. باب ما يفعله بعد الحل.
يقول صلي بعد ما يطوف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بين الصفا والمروة، بعد ذلك ايش يقول؟
استحب أن يشرب الماء.
بس هذا اللي يكون يستحب بعد ذلك أن يشرب من ماء زمزم، أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما طاف طواف الإفاضة جاء إلى زمزم ووجد بني عبد المطلب من بني هاشم يستقون من بئر زمزم وينزعون، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا لولا أن تغلقوا على سقايتكم لنزعت لنزعت معكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فجاء وأعطوه الدلو فشرب منه صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال العلماء أنه استعب بعد هذا الطواف أن يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك وقصته معروفة، هو الماء الذي أنبعه الله لهاجر وابنها إسماعيل عندما تركهما إبراهيم في الواد المحرم، بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ودعا لهم كما في سورة إبراهيم. فلما نفد ما مع هاجر أم إسماعيل من الماء والتمر صارت تتطلع وتتطلع وتتردد بين الجبلين الصفا والمروة، حتى أرسل الله إليها الملك فركض الأرض بعقبه فنبع ذلك الماء، فصارت عينا باقية مباركة إلى ما شاء الله. وكان يعني الماء الذي ينزعه السقاة منها محدود بقدر الوسائل. أما الآن فكما ترون يعني تغير الأمر تغيرا كبيرا جدا، تغير موقعها وتغيرت هيئة ما عليها، وكانت تستقى بالدلة، بالدلة تنزل وتستخرج الماء. أما الآن بالمضخات الكهربائية والأنابيب التي يعني توزع بواسطتها الماء في نواحي الحرم وفي مواضع متعددة، وصار الماء ينقل إلى ديار بعيدة. ودل أيضا هذا الواقع على أن ماء زمزم وافر جدا ليس فيه شح،